براهين حق أوضحت صدق قوله رواها ويروي كل شب وشائب وقد ساق في أرض حصان سراقة وفيه حديث عن براء بن عازب وقد فاح طيبا كف من نس كفه وما حل رأسا جنس شيب الذوائب براهين حق أوضحت صدق قوله
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، تكلمنا في اللقاء الماضي عن الحديث المرفوع حكما، وقلنا المرفوع أي الذي أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يضاف إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام قد يضاف إليه تصريحا وقد يضاف إليه حكما. بمعنى تصريحا يعني يصرح الراوي بأن هذا الكلام قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحكم فمعنى أن الراوي لم يصرح بنسبة ذلك الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما قاله من قبل نفسه، وكما لو أنه من كلامه هو وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن العلماء ميزوا بين ما قاله الصحابي من قبل نفسه وهو كلامه فعلا، وبين ما قاله الصحابي من قبل نفسه وإنما أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك باعتبار قرائن ودلائل تأتي مع الرواية، فالعلماء بها يميزون ما كان من كلام الصحابي واجتهاده ونظره وبحثه وما كان من مرويه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يصرح هو بذلك. وبينا لماذا الصحابي أحيانا لا يصرح بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في اللقاء الماضي. اليوم سنتناول أنواع وصور المرفوع حكما، لأن المرفوع حكما أي الحديث الذي يقوله الصحابي من قبل نفسه، ومع ذلك يقول العلماء إنما أخذه الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما يرجح العلماء كونه عن رسول الله باعتبارات معينة، هذه الاعتبارات مبنية على قرائن ودلائل وبراهين تأتي مع الرواية تصحب الرواية. فلفهم العلماء ودقة نظرهم في الروايات يميزون بين الروايات التي هي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، رغم أن الصحابية لم ينسب ذلك ولم يصرح بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبينما كان فعلا من كلام الصحابي واجتهاده وبحثه ونظره. ذكرنا في اللقاء الماضي أشهر هذه الصور، ألا وهي أن يخبر الصحابي عن أمر من الأمور الغيبية المتعلقة بالأمم السابقة أو المتعلقة بالفتن والملاحم وأخبار يوم القيامة. وبطبيعة الحال فإن هذه المعاني لا يمكن للصحابي أن يطلع عليها من قبل نفسه، فلا بد أنه أخذها عن غيره، فقد يكون إنما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون إنما أخذها عن كتاب الله عز وجل وجدها في كتاب الله عز وجل، وقد يكون إن كان ممن عرف بالأخذ عن أهل الكتاب ورواية الإسرائيليات من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث عن بني إسرائيل ولا حرج، إنما أخذها عن أهل الكتاب فتكون من الإسرائيليات. فإذا لم نجد لما أخبر به هذا الصحابي ذكرا في كتاب الله عز وجل، نعلم أنه لم يأخذ ذلك من القرآن، أو كان الصحابي ليس معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب، إنما يروي فقط ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس له اطلاع ولا عناية بالمروية عن أهل الكتاب، فيبقى لنا احتمال واحد، وهو أن هذا الصحابي إنما أخبر ما أخبر به اعتمادا على ما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عما أخذه عن أهل الكتاب. فحينئذ يأتي العلماء ويقولون مثل هذه الأخبار التي لا يمكن للصحابي أن يطلع عليها بمحض نظره واجتهاده، لأنها أمور غيبية يخبر بها، فلا بد أنه إنما أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وحينئذ نعاملها معاملة الحديث المرفوع. المرفوع أي المضاف إلى رسول الله، أي المنسوب والمعزو إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يجزم الصحابي بأن ذلك إنما أخذه عن رسول الله، لكن اهتدى العلماء إلى ذلك بعد أن نظروا إلى الرواية وإلى معناها وإلى المعنى الذي اشتملت عليه، وتبين لهم أن مثل هذا الصحابي لا يمكن له أن يقول مثل هذا القول أو يخبر بمثل هذا الخبر المتعلق بهذا الأمر الغيبي إلا حيث أخذ ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا نجد مثل هذه الأخبار موجودة في الكتب التي اعتنت بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، رغم أنها ليس مجزوما فيها بالنسبة الخبر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فنجد مثلا هذه الحديث موجودة في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في السنن الأربعة، السنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجة، مع أن هذه الكتب تعنى بالدرجة الأولى بالأحاديث المروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تأتي بالروايات التي هي من أقوال الصحابة إلا نادرا، وفي الغالب أنها تكون من هذا الشأن حيث تنضم إليها القرائن الدالة على أنها مرفوعة، أي لها حكم الرفع، أي كما لو أنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صراحة. كذلك مسند الإمام أحمد، وهذا كتاب مسند، إنما يعنى بالأحاديث المسندة أي المروية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فكيف نجد في هذا الكتاب العظيم، هذا الديوان الكبير من دواوين السنة، كيف نجد فيه مثل هذه الآثار المروية عن الصحابة رضي الله عنهم جميعا؟ إذا تأملت أخي الكريم مثل هذه الآثار في مثل مسند الإمام أحمد أو مثل هذه الكتب الستة المعروفة، تجد أنها من هذا الباب، أنها من هذا الباب، أي أنها لها حكم الرفع وإن لم يكن لفظها صريحا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هناك صور أخرى للمرفوع حكما نأتي عليها ليكون طالب العلم على تفهم لها ومعرفة به. من ذلك أن يأتي الصحابي فيخبر بأن الصحابة رضي الله عنهم جميعا كانوا يفعلون فعلا معينا أو يقولون قولا معينا في حياة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سواء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاضرا في المجلس الذي فعل فيه ذلك الفعل أو قيل فيه ذلك القول، أو كان هذا الفعل أو ذاك القول قد وقع في زمان النبي صلى الله عليه وسلم في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن رسول الله حاضرا للمجلس الذي وقع فيه ذلك الفعل أو قيل فيه ذلك القول. ثم لا ينكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الفعل أو ذاك القول، ولا ينزل قرآن ينهى عن هذا الفعل أو هذا القول، فإن هذا يدل على إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الفعل وذاك القول، لأن الزمان كان زمان تشريع، فلو فعل في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فعل أو قيل قول يتنافى مع شرع الله عز وجل، يتنافى مع ما تقرر في دين الله عز وجل، يتنافى مع ما أباحه الله عز وجل وأحله لهذه الأمة المحمدية، فلا بد أنه إما أن ينزل الله قرآن ليبين من خلاله حكم الله عز وجل في هذا القول أو ذاك الفعل، وإما أن يتكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فينكر على فاعل هذا الفعل أو قائل ذلك القول، لأن هذا الزمان زمان تشريع ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا أن يطلع على شيء يتنافى مع الشر ويسكت، قد يمكن ذلك لغير النبي، لأن غير النبي قد لا يكون عنده معرفة بحكم المسألة، لا يعرف حكم الله في هذه المسألة في هذا القول أو في ذاك الفعل، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يمكن أبدا بحال من الأحوال أن يفعل بحضرته فعل أو حتى يفعل في زمانه فعل أو يقال قول ثم يسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينزل قرآن يتعلق بهذه المسألة ويكون أمرا غير مشروع، بل سكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وعدم نزول القرآن ينهى عن هذا الأمر، عن ذاك الفعل أو ذاك القول، إنما يدل على أنه أمر مشروع وجائز شرعا. ولهذا كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يفهمون هذا المعنى، فيستدلون على إباحة الفعل أو القول بأنه فعل في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولم ينهى عنه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كما قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا نعزل والقرآن ينزل. يعني العزل أي أن يعزل الرجل عن امرأته، أي إذا جامعها ينزل خارج الفرج. فهذا الأمر قد يتكلم فيه بعض الناس ويتصور أنه منهي عنه. فلما كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم يفعلون ذلك الفعل ولم ينزل قرآن ينهى عن ذلك الفعل ولا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهم الصحابة الكرام من ذلك أن هذا جائز شرعا، إذ لو كان غير جائز لنزل قرآن ينهى عنه أو لنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومعلوم أن الرجل إذا ما عزل عن امرأته إنما يعزل في مجلس خاص في مكان خاص لا يطلع عليه أحد من الناس، فنفهم من ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يطلع على ما يفعله أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم حال جماعهم للنساء ومعاشرتهم لهم، ومع ذلك سكت. واستدل الصحابي الجليل جابر بن عبد الله رضي الله عنه بسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر وعدم نزول قرآن ينهى عنه على إباحته شرعا. انظر إلى فهم الصحابة الكرام، وهذا ما يسمى في عند علماء الأصول بالإقرار، أي يقر الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا الأمر أو ذاك الفعل، وهذا طرق معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من طرق معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فها نحن أخي الكريم لم نجد نصا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لم يجد الصحابي نصا عن رسول الله ينهاه عن هذا الأمر أو حتى يأمره بهذا الأمر أو حتى يفهم منه إباحة هذا الأمر، سوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت عن هذا الأمر ولم ينزل قرآن ينهى عنه، ففهم الصحابي الكريم من ذلك أن هذا الأمر هو مباح مشروع. وهذا بطبيعة الحال إنما يكون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن زمان تشريع، بخلاف بعد ذلك. فلو أن واحدا من الناس فعل فعلا أو قال قولا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فليس لأحد أن يفهم من مجرد ذلك أن هذا القول أو ذاك الفعل جائز، إذ قد يسكت من رآه أو شاهد منه ذلك الفعل أو سمع منه ذلك القول، يسكت لا عن إقرار ولكن عن عدم معرفة بالحكم الشرعي، ويحتاج إلى أن يسأل أهل العلم أو أن يرجع ليعرف الحكم المتعلق بمثل هذا القول أو ذاك الفعل، كمثل ما جاء عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وهذا حديث صحيح أخرجه الإمام الدارمي وكذلك ابن بحشة في تاريخ واسط. أبو موسى الأشعري يقول أنه ذهب إلى بيت أبي عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. لماذا ذهب؟ ذهب ليسأله عن حكم متعلق بمسألة من مسائل العلم. أبو موسى الأشعري من صغار الصحابة، أبو ابن مسعود من كبار الصحابة وفقهائهم، فكان الصحابة الصغار كعبد الله بن عباس، كعبد الله بن عمر، كأنس بن مالك، كأبي موسى الأشعري، يتعلمون العلم من كبار الصحابة رضي الله عنهم. نعم تعلموا قدرا منه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم لتأخرهم في الزمان، لأنهم لم يدركوا من حياة النبي إلا آخر زمان النبي صلى الله عليه وسلم، فاحتاجوا إلى أن يتعلموا أشياء كثيرة فاتتهم من كبار الصحابة. فكانوا يسألون كبار الصحابة عن الأحكام الشرعية. فأبو موسى الأشعري ذهب إلى بيت عبد الله بن مسعود، فإذا به يجد عند الباب كثير من طلبة العلم جالسون ينتظرون خروج عبد الله بن مسعود للصلاة ليسألوه عن مسائل العلم. فقال أبو موسى الأشعري لإخوانه من طلبة العلم: أخرج أبو عبد الرحمن؟ يعني ابن مسعود. قالوا: لم يخرج بعد. فانتظر معهم حتى خرج عبد الله ابن مسعود إلى الصلاة. فلما أن خرج عبد الله ابن مسعود إذا بأبي موسى الأشعري يسأله ويقول له: يا أبا عبد الرحمن، إني رأيت في المسجد أمرا أنكرته. قال: وماذا رأيت؟ انظر، أبو موسى الأشعري يصرح بأنه أنكر هذا الأمر الذي وجده في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ترك الناس يفعلون هذا الفعل وانصرف إلى عبد الله ابن مسعود ولم ينكر ذلك الأمر على الناس. فهل هؤلاء الناس أن يفهموا من سكوت أبي موسى الأشعري عما يفعلونه في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يقرهم على هذا الفعل؟ لا، لأنه سكت ولم ينكر رغم أنه أنكره في خاصة نفسه، لأنه لم يكن عنده من العلم ما يؤهله إلى أن يصرح بالإنكار على هؤلاء الفاعلين لهذا الفعل. فذهب إلى الكبار العلماء كعبد الله بن مسعود رضي الله عنه يسأله، فقال له ابن مسعود: وماذا رأيت؟ قال: إن عشت فسترى. فذهب عبد الله ابن مسعود دخل المسجد فوجد قوما يجلسون حلقا حلقا، على كل حلقة من تلك الحلق رجل يقول لهم: سبحوا 100 فيسبحون 100، كبروا 100 فيكبرون 100، هللوا 100 فيهللون 100. وبطبيعة الحال التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير كل ذلك مما يحبه الله ويحبه رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. وعبد الله ابن مسعود لم يكن لينكر على هؤلاء مجرد ذكر الله عز وجل، كيف له أن ينكر ذلك؟ إنما أنكر عليهم أنهم يذكرون الله بطريقة مبتدعة مخترعة، ليست الطريقة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهكذا دائما وأبدا نقول إن ذكر الله عز وجل وإن عبادة الله عز وجل ينبغي أن تكون على وفق ما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر مثلا إلى الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: صلوا كما رأيتموني أصلي. فليس معنى أن الصلاة مما يحبه الله ويحبه رسوله صلى الله عليه وسلم أن تصلي صلاة تخترعها أنت تبتدعها أنت، لا، بل تصلي الصلاة التي صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي علمك إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه: كل عبادة لم يتعبدها محمد وأصحابه فلا تتعبدوه. لأن الخير كل الخير في اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم واتباع صحابته الكرام رضي الله عنهم جميعا. فإذا بعبد الله ابن مسعود يقف على إحدى هذه الحلق ويقول لهم: ما أهلككم يا أمة محمد، ما أهلككم يا أمة محمد، هذه آنية نبيكم لم تكسر بعد وملابسه لم تبل بعد، يعني العهد قريب برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فما بالكم وقعتم في البدع مع أن العهد بينكم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب جدا. فقال: إما أنكم على طريقة أهدى من طريقة محمد وأصحابه، وإما أنكم مفتتحوا باب ضلالة والعياذ بالله. قالوا: يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إلا الخير. وهذه الكلمة هي الكلمة التي يرددها كل مبتدع في دين الله: أنا قلبي أبيض، لا أريد إلا الخير. أنت هتحرم علينا الذكر ولا إيه؟ هتحرم علينا الصلاة كمان؟ هتحرم علينا نقرأ القرآن؟ لا، هو لا يحرم الذكر، لا يحرم قراءة القرآن، لا يحرم العبادات، وإنما يحرم عليك وينهاك من أن تعبد الله عز وجل بطريقة مبتدعة مخترعة ليست من التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما وأرضاه لما وجد رجلا في المسجد قد عطس، فإذا بالرجل يريد أن يستزيد من ذكر الله، فقال: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كلام جميل، كلنا نصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فماذا كان جواب عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال له: وهكذا نحن نصلي على رسول الله، يعني مش انت بس، احنا برضه بنصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمنا رسول الله إذا عطس أحدكم أن يقول: الحمد لله على كل حال. فكل ذكر له مكانه وكل عبادة لها موضعها، فلا ينبغي أن نخلط الأمور فنجعل هذا الذكر في هذا الموضع وهذا الذكر في موضع آخر، فنعبد الله بعبادات ملفقة مبتدعة مخترعة ليست تلك التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أي كلام خير؟ أليس كلام الله صلى الله عليه وسلم هو خير الكلام؟ أليس كلام الله عز وجل هو خير الكلام بطبيعة الحال؟ ومع ذلك أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. إذن أقرب ما وضع يكون فيه المرء من ربه يكون حال السجود، ومع ذلك نهاك رسول الله أن تقرأ القرآن الذي هو خير الكلام في هذا الموضع الذي تكون فيه أقرب ما تكون من ربك عز وجل، بل تقول سبحان ربي الأعلى. فمن قرأ القرآن في السجود فقد فعل خلاف ما علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بذكر الركوع فجعله في السجود، أو ذكر السجود فجعله في الركوع، أو ذكر القيام فجعله في السجود أو نحو ذلك، يكون قد اخترع في دين الله ما ليس منه، وابتدع أمرا لم يأتي به لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا فعله الصحابة الكرام ولا الأئمة الأعلام. فهذا الذي كان ينهى عنه عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه، ما كان ينهى عن العبادة أبدا، ولا يمكن لأحد بحال من الأحوال لا ابن مسعود ولا غير ابن مسعود أن ينهى الأمة عن عبادة الله عز وجل، إنما كان ينهاهم عن أن تعبد الله بكيفية وبصفة وبهيئة ليست مما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير. فقال ابن مسعود وكم من مريد للخير لن يصيبه. مش كل واحد بيسعى إلى الخير بيلاقيه، لأنك سلكت طريقا غير الطريق الذي يوصلك إلى الخير وهو البدعة. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمال الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وكم من مريد للخير لن يصيبه. إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن قوما يقرؤون القرآن. ماذا يفعل هؤلاء؟ إنهم يقرؤون القرآن خير الكلام، ومع ذلك إن قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، لا يصعد إلى الله، لا يجاوز حناجرهم، يدوبك يقرأ بس، لكن هذا لا يقبله الله ولا يأخذه منهم ولا تقبله منهم. إن قوما يقرؤون القرآن رغم أنهم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية رغم أنهم يقرؤون القرآن. لماذا؟ لأنهم يقرؤون على غير هدى، على غير بصيرة، على غير هداية، على غير اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع إلى موضوعنا، نقول إن الصحابي قد يسكت عن الأمر لا عن إقرار، وإنما يسكت لأنه ليس عنده علم في المسألة، فيحتاج إلى أن يسأل أهل العلم، من أعلم منهم بحديثه وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيترك المجلس وينصرف ليسأل. فسكوته وعدم إنكاره على الناس ليس معنى ذلك أنه أقر ذلك الفعل منهم أو ذاك القول، وإنما إذ قد يفعل ذلك لكونه لا يعرف الحكم بخلاف رسول الله. فرسول الله عليه الصلاة والسلام إذا سكت عن أمر فعل بحضرته أو قول سمعه من بعض الصحابة، أو حتى إذا قيل ذلك القول أو فعل ذلك الفعل في زمان النبوة، فهذا يعد إقرارا إذا لم ينكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أو لم ينزل قرآن ينهى عن ذلك. وهناك أيضا من صور المرفوع حكما أن يأتي الصحابي فيقول من السنة كذا. الصحابي لم يجزم بنسبة الخبر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنما فقط قال من السنة كذا وكذا، من السنة كذا وكذا، فيحكي حكما متعلقا بالسنة. فالعلماء يقولون الصحابي إذا قال من السنة فإنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن لفظ السنة لم يكن الصحابة يطلقونه إلا فيما يتعلق بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا بخلاف ما إذا قال غير الصحابي ذلك. فنحن قد نقول من السنة كذا، أي مما فهمناه من السنة، مما استنبطناه من السنة، مما توصلنا إليه عن طريق الاستنباط والفهم والفقه أنه السنة. والفقهاء المتأخرون يطلقون السنة بمعنى المستحب، لكن حينما نقول من السنة أو الصحابي إذا قال من السنة يقصد أنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان فرضا أو واجب أو مستحبا أو مندوبا، كل ذلك يسمى عندهم سنة من حيث نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابي إذا قال من السنة فنفهم تلقائيا أنه يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذلك كما لو أنه قال رسول الله كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بخلاف غير الرسول غير الصحابي فقد يقول من السنة ويقصد سنة الخلفاء الراشدين، سنة الصحابة، أو السنة التي توصلنا إليها عن النظر في العلم واعتبار القرائن واعتبار القواعد العلمية، فتوصلنا إلى أن هذا الأمر من السنن، فهذا قد يكون راجع إلى الاجتهاد وليس المقصود به سنة رسول الله أصالة. أما الصحابي فإذا قال من السنة فهو إنما يقصد سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نكتفي بهذا القدر، وبإذن الله تعالى في اللقاء القادم نكمل ما يتعلق بصور المرفوع من حيث الحكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
براهين حق أوضحت صدق قوله، رواها ويروي كل شبر وشائب، وقد ساق في أرض حصان سراقة، وفيه حديث عن براء بن عازب، وقد فاح طيبا كف من مس كفه، وما حل رأسا جنس شيد الذوائب.